بسم الله الرحمن الرحيم. صدق المتصل الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام أدلة الأحكام إلى أن قال من كتاب باب العلة والإحداد والاستفراء وغير ذلك إلى أن قال عن الشعبي عن فاطمة رضي الله بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ المسلم ولأبي داود والنسائي من الزيارة ولا تخطب والنساء ولا تمتشط. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وذرعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت فقضى بي بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد الأربعة وصححه الترمذي والذهيلي وابن حبان والحاكم غيرهم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلاق الأمة طليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وحسنه البزار. وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين في امرأة المفقود: تربصوا أربع سنين ثم تعتدوا 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة رضي الله عنه شعبة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم في الدار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله صلى الله عليه في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الشريعة، وصلى الله وسلم على ذي المراتب الرفيعة من بين لنا دين الله جميعا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، من كل من عظمه الله ورفعه، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير من قبل الدعاء وسمعه. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالعدة، وتقدم معنا بجواز خروج المعتدة من بيتها لأجل الحاجة ولأجل الضرورة، فمنها ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، يأتي الجد هذا بالذال في الأصل، في بعض النساخ عندهم بالدال، مراد بصرام النخل وقطع الثمر منه. تجذ النخل بمعنى تقطع تخرج منه الثمر تصرمه. قال: فأراد جد نخلة لحاجتها ولأجل نفقتها ولأجل طعامها، فما عندها إلا ما يجي من تلك النخل أو من ذلك النخل. فزجرها رجل قال: أنت معتدة ولا يحق لك أن تخرجي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بحالها، قال: بلى، جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يعني تحوزين نفقتك وما تحتاجين إليه من الطعام ثم تعملين من المعروف والإحسان والصدقة ما هو من الخير، وإذا جلستي في البيت ولم تذهبي بقيت جائعة وصعوبة عليك توفير نفقة نفسك فضلا عن أن تتصدقي وتفعلي المعروف، وليس هذا مما تفرضه عليك الشريعة. فتبين جواز خروج المعتدة من الطلاق البائن، لأن طلقت ثلاثا، في جاء في رواية هنا طلقت خالتي، جاء في رواية ثلاثا، وهكذا يجوز الخروج لأجل الحاجة. وقال بعض العلم إنما يكون خروج للحاجة إن كان في الليل، وأما في النهار فيجوز لها الخروج ومطلقا. وفيها إذن الاعتناء بالسؤال، إذا تكلم الناس عن شيء يتعلق بحكم في الشريعة فينبغي أن لا يكتفوا بحديث بعضهم، وأن يرجعوا إلى المراجع وأن يرجعوا إلى مراجعهم في الدين. وهذا كلمها وقالت كذا، فرهبت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلان يقول كذا وكذا، فكيف تتخذ المرجع في الدين من كلام الناس بعضهم البعض ومن النشرات ومن الانترنت ومن هذا؟ لابد من رجوع إلى مرجعية عالمة ورعة تقية ذات النظر يرجع إليها فيأخذ الحكم منها ويعرف حكم الشريعة منها. وكما فعلت خالة جابر رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي نفس المسائل جاءت أحاديثين بعد من أحاديث فريعة بنت مالك، وتقدم بعض شرح بعضه، أن زوجها خرج في طلب عبد له أبقوا، وخرجوا عن سيدهم وفروا، فلحقهم في الطريق قتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال لها: نعم. أو قالت: فلما كنت في الحجر ناداني فريعة قال: أمكثي في بيتك أن يجاك الخبر الموت وأنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجل أن تكمل إلى 4 أشهر و10. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قد فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. أن على المتوفى عنها زوجها أن تعتد في البيت الذي جاءها خبر الموت وهي فيه، ما تخرج لغيره. وهكذا قال جماهير العلماء. ويروى عن عائشة جواز الخروج. الثانية أيضا في الحديث وجوب السكنى للمتوفى عنها، كما قاله الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، وفي قول بعض أهل العلم لكن لا سكنى للمتوفى عنها. وفي الحديث بعده حديث فاطمة بنت قيس، قال: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن أقتحم عليه فأمرها فتحولت. رواه مسلم. فيه أن المرأة إذا خافت البقاء في منزل لوحدها جاز أن تتحول منه إلى حيث تامن، كما قالت له: وأخاف أن يقتحم علي، يعني يدخل عليه، يدخل بغير إذني. ف فتحولت انتقلت من بيتها ذلك. فلا بد أن تكون في محل آمن تأمن فيه على مالها وعرضها ونفسها. فإذا كان بيت زوجها أو البيت الذي وصلها الخبر فيه عن موت زوجها لا يليق بجلوسها فيه ولا تأمن على نفسها فتنتقل فتعتد في بيت فيه الأمن لها. ثم أورد حديث عمرو بن العاص قال لا تلبسوا أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد يعني الأمة التي استولدت من سيدها فولدت له، فإذا مات صارت الأمة حرة وعليها أن تعتد إذا توفي سيدها 14. فكأنه سمع كثير يخالفه في عدة الأمة التي قد ولدت ولد من سيدها ثم توفي عنها سيدها، فأراد أن يبين الحكم ولا يضيع الحكم بين الناس، وقال لا تلبسوا علينا سنة نبينا ولا تلبسوا. عدة أم الولد وهي المرأة التي ولدت من سيدها إذا توفي سيدها 14، لأنها صارت الآن حرة بموت سيدها فتعتد عدة الحرة، فلا تخفوا عن الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا تخلطوا فيها. وأراد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا وتوقيفا، وهذا المتبادر من اللفظ، وقيل أن ذلك كان اجتهاد منه على معنى السنة في الحرائر. و قيل أن هذا الحديث جاء في أم ولد اعتقها صاحبها ثم تزوجها، فهذه عدتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد 14، وهكذا في مذهب الإمام أحمد في رواية عنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه عدتها حيضة، تستبرى بحيضة، عدتها حيضة. وجاء عن سيدنا علي وابن مسعود أن عدتها 3 حيض، وهذا قول أبي حنيفة. إذن فعدة الأم الولد إذا توفي زوجها، أما هو زوجها سيدها، فما جاء في الرواية عن الإمام أحمد ما يوافق هذا الحديث أن عدتها كما ذكر عمرو بن العاص 14. ولكن يقول الإمام مالك وهو كذلك لا مقرر عند الشافعية ورواية أخرى عن الإمام أحمد أن عدتها تكون بحيضة. وجاء عن أبي حنيفة كما ورد عن سيدنا علي بن مسعود أن عدتها تكون 3 حيض مثل المطلقة، ولم يعتبروها مثل الزوجة تعتد 14 أيام لأنها ليست زوجة إنما وطئها سيدها بملك اليمين ولم تكن سيدة، ففرقوا بينها وبين من فارقها زوجها أو مات عنها زوجها. وجاء حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها إنما الأقراء الأطهار أخرج مالك في قصة بسند صحيح. وقد تقدم معنا اختلافهم أن الأقراء هي الأطهار أو هي الحيضات. الأقراء جمع قرء وجمع قرء بفتح القاف بضم القاف قرء وقرء واحده قرء أو قرء ويجمع على أقرأ وعلى قرو. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو. وحديث عائشة هذا فسرت فيه الأقراء بالأطهار وهو مروي عن جماعة من الصحابة كما هو مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. الرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة أن المراد بالأقراء أو القروء الحيضات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمد تطليقتان وعدتها حيضتان والدارقطني وأخرجه أبو داود. في قوله وعدتها حيضتان استدلال الذين قالوا إن الأقرى هي الحيض هي الحيض. وفي الحديث أن الأماة تخالف الحرة فتبين عن الزوج بطلقتين فقط فلا يجوز له بعد ذلك أن ينكحها تنكح زوجا غيره. وتكون عدتها قرعين ويقول الجمهور منهم الإمام مالك والشافعي وكذلك أبو حنيفة أن العبد يملك تطليقتين وأن عدة الأماء حيضتين كما جاء في هذا الأثر. فعليه جمهور أهل العلم. وذكر لنا حديث رويفع ابن ثابت عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فكان من أهم مقاصد النكاح وجود الذرية والأولاد ليردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويكاثر بهم يوم القيامة. وجاء الحديث في من ملك امرأة وكانت حاملا فإذا اشترى جارية أو أخذها من سبي فوقعت في سامه وكانت حامل لا يحل له أن يضعها حتى تضع. لا يحل لامرئ من الأمراء أن يسقي ماءه زرع غيره حتى تضع فإن هذا الحمل لغيره فيستبرئها بوضع الحمل ولا يجوز أن يطأها حتى تضع حملها. وعليه عامة أهل العلم. كذلك من كانت حاملا والعياذ بالله من زنا ونحوه فهل يجوز نكاحها؟ يقول الحنابلة ما يجوز نكاحها حتى تضع. ويقول الحنفية يصح نكاحها لكن يمنع وطأها حتى تضع. لا يحل لامرئ يوم بالله أن يسقي ماءه زرع غيره حتى لا تختلط الأنساب. وقد يكون الحمل أيضا أحيانا صوري كما يحصل لكثير من النساء تظن نفسها حامل وقد تظهر بعض أعراض الحمل وتندفخ البطن ثم يتبين لا شيء فلا تكون بعد تعلق بحمل من الثاني وبعدين ينسب إلى الأول فتختلط الأنساب. ولا إذا هي حامل لا تقربها حتى يتبين أنه لا حمل عندها أو تضع الحمل فتستبرأ بذلك. عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود والتي غاب زوجها ولم يعلم أين هو واحتمل وفاته مفقود وجاء في هذا الأثر أن رجل قال لسيدنا عمر إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن اختطفوه فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون في الحرب بينهم البين فقاتلوهم وظهروا عليهم انتصروا المسلمين على هؤلاء الجن الذي سبوني فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام عندهم وبين القفول رجعونه إلى حيث فاخترت القفول إلى أهلي قال فأتت امرأتي عمر بن الخطاب في غيابي أمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا ولي فطلقها ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10 باعتباره توفي ثم جيت بعدما تزوجت قال فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها. جاء عند عبد الرزاق والبيهقي هذه القصة الذي اختطف من قبل الجن في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. الحديث عندنا عن عمر في امرأة المفقود يعني أفتى سيدنا عمر في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد بأن يحكم القاضي بوفاته فتعتد 4 أشهر و10 فتحل بعد ذلك عند الزواج وغيره. فمذهب سيدنا عمر في امرأة المفقود أنه إذا مضت 4 سنين وماشي خبر منه ولا رجع ولا نفقة ولا كلام ولا سلام يحكم الحاكم بوفاته وتعتد 4 أشهر و10 وتحل أن تنكح غيره بعد ذلك. ذهب إلى هذا مالك وأحمد كما هي في رواية عند الشافعي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وأخذوا بأثر سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الرواية الثانية عند الشافعي أن وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا أنه ما تخرج الزوجة عن عقد زوجها ولا يحكم بخروجها عنه حتى يثبت موته أو طلاقه أو تثبت ردته والعياذ بالله تعالى. فإذا تيقن ذلك خرجت من عقده لأن عقدها عليه ثابت بيقين فلا ينقض إلا بيقين. وجاء في رواية عند الإمام الشافعي عن سيدنا علي يقول امرأة المفقود ابتليت امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت بيقين. وجاء عن بعض أهل العلم يقول إذا ترك لها زوجها ما يقوم بها فهو كالحاضر فإن لم يترك لها شيء فسخ الحاكم النكاح. وهذا أيضا عند الشافعية إنما يكون بالفسخ إذا لم يكن لها نفقة ومضت عليها نحو 4 سنين فيفسخ الحاكم نكاحها. والثاني إذا قد مضى عليه العمر الغالب أو دلت القرائن على أنه قد توفي بأن كان فقده وغيابه أثر حادثة وغزوة وقعت مع الظهر بعدها فيصير الغالب ظن أنه مع من قتل في تلك الحادثة حينئذ للحاكم يجتهد ويحكم بموته وتعتد وتتزوج أو مضى عليه العمر الغالب وأنه في الغالب لا يعيش إلى هذه السنين يحكم الحاكم بموته وتعتد وتتزوج. وعن المغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان كما جاء الأثر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وعن جابر رضي الله عنه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم رواه مسلم وعن ابن عباس قال لا يخلون رجل بامرأتين إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. ففي حديث البخاري ومسلم تحريم الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما في الرواية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل عند امرأة ليس لها بزوج ولا محرم، بل عن أي خلوة من ليل أو نهار. كما جاء في الرواية. وإذن في الحديث تحريم الخلوة ليل أو نهار بأي أجنبية. نعم. ويجواز خلوة الرجل بالأجنبي إذا كان معها محرم. الخلوة ليست خلوة على الحقيقة، وذلك كأن يكون طبيب يعالجها فيكون زوجها أو محرم لها حاضر معه، حاضر عنده، فيجوز ذلك. وأما من دون زوج ولا محرم ما يجوز ولو كان طبيب يعالجها. فلا يخلو رجل بامرأة في حكم الشرع المطهر لما فيه من صلاح شان الخلق واستقامة أمورهم ودفع أنواع من الأسوأ عنهم، وذلك هو الأصلح لهم، فشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رجل بذلك. ولو شاهد من حديث ابن عباس. ففيه بيان ما تقدمت الإشارة، لأنه لا يجوز لمن ملك امرأة حاملا أن يطأ بملك اليمين حتى تضع حملها. والسبايا جمع سبية، امرأة الحرب إذا دخلت في أسر المسلمين. وأوطاس هذا اسم وادي في ديار هوازن قريب من حنين، وقعت فيه بعد غزوة حنين المعركة التي غنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسبى فيها السبايا. فإذا يجب على السابي أن يستبري المسبية بحيضة إذا أراد أن يطاء إن كانت غير حامل، فإن كانت حامل فبوضع الحمل. فمثل المسبية كما تقدم معنا المشترى، إذا اشترى امرأة مملوكة وهي حامل لا يجوز أن تضع حتى تضع، وإن كانت غير حامل فحتى تحيض، فيتبين براءة رحمها. وعن أبي رضي الله عنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الرمي الحجر. فاختصم سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، قال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه، ما تشوفه يشابه صورة أخي؟ قال عبد بن زمعة هذا يا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدتي. كان ذلك في أيام الجاهلية. فسيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له أخوه أن هذه الجارية أنا وضعتها وإن عندها ولد مني، فانتبه منها، وكانت ملكا لغيره. ولزمعة أبو عبد بن زمعة كانت ملكا له، فلما جاء الإسلام بعد ذلك وهاجروا فتخاصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في هذا الغلام، وقال سعد يا رسول الله هذا بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد لي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، شوف يشبهه، قال عبد المزمل يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص أخوه. قال هو لك يا عبد المزمل الولد للفراش، ما دام كانت هذه ملكا لأبيك وولد وهي ملك له، لم تتزوج وإنما جاء هذا من غير طريق صحيح، فلك الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الولد إذا ولد على فراش رجل من امرأته فهو له، وإن كانت عاهر فإن الذي عاهر معه ليس له شيء من الولد وإنما له الحجر. فهذا معنى قول الولد للفراش أي لمالك الفراش وهو الزوج أو المولى سيدها. وفي رواية عند البخاري الولد لصاحب الفراش للعاهر، يعني الزاني إذا زنى الحجر إلى شيء له في الأولاد ولا يصح له نسب. إذن الولد يلحق بالأب إذا ثبت الفراش بأن كان زوجا أو كان سيدا مالكا. فإذا كان زوجا أو كان مالكا وكانت المرأة تحت يده ومكثت عنده مدة يمكن أن تحمل منه فهو إذن صاحب الفراش والولد له. وهكذا اشترط الجمهور أن يكون اجتماع بها أو مضى مدة يمكن أن تحمل منه. جاء عند أبي حنيفة إذا عقد عليها فهو فيا فراشه، وإذا ولدت فالولد ينسب له، ولم ينظر إلى أنها اجتمعت معه كانت هناك كانت هناك، إذا قد عقد عليها فهي فراشه. قال الجمهور لا يشترط أن يكون اجتمع بها وكان حمله منها الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبذلك أكمل حديث الباب. الفاتحة أن الله يصلح شؤوننا والأمة ويعامل بمحض الجود والرحمة يبسط لنا بساطة البر والنعمة ويدفع عنا كل أذية وعن الأمة المحمدية في كل ظاهرة وخفية وبلغنا أقاصي الأمنية وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.